المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة. كتاب الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز، حياته وجهوده العلمية والعملية والدعوية وآثاره الحميدة، كتبه وحرره عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن الرحمة. ومن تقديم وتقريض معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس محكمة التمييز بمكة المكرمة. الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. إهداء وشكر وتقدير. أهدي هذا الكتاب إهداء مصدره القلب ومنبعه الإخلاص وهدفه الحب في الله ولله، وباعثه الشكر والتقدير إلى الرجل الذي دعم العلم والمعرفة، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء. أهديه شكرا وعرفانا ووفاء وتقديرا له ولجهوده النيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، زاده الله عزا وتوفيقا وختم له بصالح الأعمال، إن ربي لسميع الدعاء. كما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير لكل من ساعدني في إتمام هذا الكتاب، وأخص بالذكر منهم معالي شيخنا العلامة عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس محكمة التمييز بمكة المكرمة، على تفضله بالتقديم لهذا الكتاب والتقريض له رغم كثرة مشاغله العلمية وأعبائه العملية، فجزاه الله خيرا وأعظم له أجرا ووفقه لكل خير في الدنيا والآخرة، والله من وراء القصد. عبد الرحمن بن يوسف الرحمة. تقريض وتقديم بقلم العلامة عبد الله بن سليمان المنيع رعاه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله القوي المتين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلقد استمتعت بقراءة السيرة العطرة لوالدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء في المملكة. هذه السيرة العطرة سطرها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الرحمة في كتاب نفيس سماه الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز. لا شك أن شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز إمام ومجدد في عصرنا الحاضر، فهو إمام في علم الحديث وفي رجاله بلا نزاع، وهو إمام في الفقه ودقة النظر، وإمام في الدعوة إلى الله بلسانه وقلمه ونفسه وماله، وهو إمام في كرم النفس وكرم اليد، وإمام في النصح في العمل والمثابرة عليه، وإمام في السماحة والتواضع والقناعة والتقوى والصلاح، وهو إمام لأبنائه وإخوانه في التوجيه والتوجه القويم والنصح المتمثل في الشعور بالأبوة والأخوة، والنصح الخالص لأئمة المسلمين وعامتهم دون أن يكون للتقاسيم الجغرافية والحدود السياسية اعتبار، فلكل إمام من أئمة المسلمين في كافة أرجاء الأرض اعتبار ومقام لدى سماحته من حيث التوجه إلى الجميع بالنصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإشادة بما يقدمه الواحد منهم لرعيته من نصح ورعاية واهتمام، لا سيما فيما يتعلق بأوامر الله ونواهيه. إننا لا نستطيع أن نجد في عصرنا الحاضر عالما كان له من الثقة والقبول العام والاطمئنان والمحبة والاعتبار ما كان لشيخنا الشيخ عبد العزيز، فهو إمام العصر وحبره وعالمه، أمد الله في حياته ونفع الله بفضله وعلمه ومسالكه. لقد أحسن الشيخ عبد الرحمن الرحمة في جمع صور الإشراق في حياة شيخنا في هذا السفر القيم، فهو بحق مجهود نشكره عليه معشر طلاب الشيخ وإخوانه وأبنائه. لقد فكرت أن أستعرض في هذا التقديم صور الإشراق في حياة شيخنا العالم العلامة، ثم رأيت أن الشيخ عبد الرحمن قد أتى على كل ما أريد قوله وذكره، فاكتفيت بما ذكره عن شيخنا فأثابه الله وأدام توفيقه. ونسأل الله سبحانه أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يطيل عمر شيخنا على طاعته، ليكمل مشوار توجهه نحو نشر العلم والدعوة إلى الله، والمنهج السليم نحو النصح لله ولكتاب الله ولرسول الله ولأئمة المسلمين وعمتهم. والله من وراء القصد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبه أحد أبناء الشيخ وطلابه عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس محكمة التمييز بمكة المكرمة. المقدمة. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فما كان حديثا يفترى أو فتونا يتردد، تلك السير الرائعة والتراجم الماتعة التي أبانت عن حياة الأئمة من السلف الصالح رحمهم الله، بل هي حقائق ناصعة وبراهين واضحة ترى فيها، أي في سيرهم، الصدق والصفاء والإخلاص لرب السماء، وسلامة الصدر والبذل والعطاء والكرم والوفاء، وغير ذلك من الصفات الحميدة والأخلاق الرشيدة. وقد قيض الله لهذا الزمان إماما مخلصا وعالما فاضلا وبدرا منيرا اجتمعت فيه ولله الحمد والمنة كثير من صفات العلماء الربانيين والأئمة المتقين، فنفع الله به وبارك في علمه، فبلغ هذا الدين أحسن البلاغ ووضحه أتم الإيضاح بحكمة وعلم وموعظة حسنة واتباع للسنة الغراء وسير على نهج السلف الصالح في العلم والعمل والسلوك، فاهتدى به أمم من الناس لا يحصون، رفعوا راية التوحيد والسنة وقضوا على لواء البدعة والفتنة، وذلك في مشارق الأرض ومغاربها. وقد من الله عليه بعقل ذكي وقلب نقي وخلق رضي وعزم أبي وغيرة على محارم الله. ذلك الإمام هو شيخنا العلامة الجهبذ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه. عرفته كما عرفه غيري بالشفقة على هذه الأمة والنصرة لهذا الدين والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. عرفت سماحته منذ زمن بعيد، فرأيت فيه الأب الرحيم والشيخ الكريم والعالم المسدد، جمع أشتات المكارم وتحلى بفضائل الأخلاق، فهو بحق أئمة في إمام. لقد عرفته وعرفه غيري رقيق القلب قريب الدمعة، نقي السريرة طاهر الفؤاد صافي الروح، حلو الموعظة كريم الخلق باسم المحيا، ذكارا شكارا صواما قواما، عذب الحديث هينا لينا متواضعا مخبتا لله، لا يحقد ولا يحسد ولا يتكلف ما ليس عنده، يده بالعطاء ندية وبالخير سخية، فهو بحق غرة هذا الزمان وحسن الفضيلة وسيف الإسلام، المنافح عن عقيدة التوحيد والذاب عن حياض السنة والمكافح ضد البدع والمنكرات، وإذا ذكر الصالحون فحيهلا بسماحة إمامنا وعالمنا وشيخنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، ختم الله له بالصالح من الأعمال. هذا وهاك أخي القارئ ترجمة وافية كاملة لسماحته حفظه الله، سميتها الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز الهامش، وكنت قد سميتها الإيجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز، إلا أن سماحة شيخنا العلامة عبد الله ابن سليمان بن منيع حفظه الله ارتأى واقترح أن يسمى الإنجاز، ونزولا عند رغبته وتقديرا لأمره ورأيه وتجاوبا لاقتراحه سميته بهذا الاسم، سائلا الله أن يبعدني عن تزكية النفس ومدحها، والله المعين. انتهى الهامش. وهي من باب الوفاء والإكرام وإنزال الناس منازلهم، حداني إلى كتابتها أنني رأيت أن أغلب ما ترجم للشيخ حفظه الله رسائل صغيرة تتكلم على بعض الجوانب في حياته وتعرض عن الأخرى، فلما رأيت ذلك استعنت بالله المعين على كتابة هذه الأوراق وتحبير هذه الكلمات في حياة سماحته ونشأته وجهوده العلمية والعملية وآثاره الحميدة على العالم الإسلامي. وهذه الترجمة أزفها وأهديها لكل محب لسماحته، وإلى كل طالب للعلم في أبعد آفاقه، وإلى كل محب للخلق الجميل في أحلى مناظره، ولمن يستهويه الكرم الأصيل في أبهى مظاهره، وإلى كل من يهيم بالسماحة والبشاشة في روعتها ونقائها ويطرب للهمة العلياء في ذرى سمائها، وإلى كل من يعجبه الزهد في أعذب أحواله ويروق له التواضع في أجل أشكاله، وإلى كل من يكره الرياء والجفاء ويعشق الصفاء والوفاء والنقاء والحياء. تلك صفات حميدة وخلال مجيدة، فمن رام أن ينظر إليها نظر العين وليس راء كمن سمع، فليقرأ هذه الترجمة وليعاشر سماحة مفتي الدنيا الشيخ عبد العزيز بن باز أدام الله عزه ورفع قدره، فسيجد ما تقر به عينه ويطمئن له فؤاده، ولا يستغربن القارئ الكريم من طولها أي الترجمة، فهي موجزة في فضائل هذا الإمام ومناقبه، وإلا لما كفانا المجلدات والمجلدات في إبراز مناقبه وفضائله. هذا وقد قسمت الكتاب إلى عدة فصول ومقدمة وخاتمة، أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يبارك لسماحة شيخنا في عمره وعمله، وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كتبه بقلمه عبد الرحمن بن يوسف الرحمة، الرياض، في 15 من الشهر الثاني من عام 1400 للهجرة. ملحوظة: يتبين من تاريخ كتابة هذا الكتاب أنه كتب وألف قبل وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله. تمهيد: كلمة موجزة عن البيئة السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية والتعليمية في عصره. تعد دراسة البيئة أحد المقومات الأساسية لدراسة وتناول شخصيات الأعلام والرواد في كافة مجالات الأدب والعلوم، في كافة مجالات الآداب والعلوم والقيادة والفكر. فالإنسان إلى حد معين هو نتاج البيئة التي عاش فيها، إذ يؤثر ويتأثر بمختلف معطياته السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية. وبالنسبة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فإنه بحكم شخصيته وتخصصه ومجال نبوغه وريادته يرتبط بشكل وثيق بالبيئة السياسية التي أتاحت له فرص النبوغ في هذا المجال، وبالبيئة الثقافية التي تربى فيها ومارس دوره في الجهاد والاجتهاد الفكري، والبيئة التعليمية التي تلقى فيها علوم الشرع ومارس فيها دور التوجيه والتربية للأجيال الأخرى. لذلك فإنه من الضروري تناول البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والتعليمية في المملكة ومدى تأثيرها على سماحته وعلى بناء مختلف جوانب شخصيته. البيئة السياسية: عندما أعلن جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود غفر الله له توحيد المملكة العربية السعودية في منتصف عام 52 و300 ألف للهجرة، كان عبد العزيز ابن عبد الله بن باز قد بلغ سن الرشد والأهلية، حيث كانت سنه في ذلك الوقت 21 عاما تماما، ومعنى ذلك أن سماحته قد عاصر فترة الجهاد الكبرى من أجل توحيد المملكة في دولة قوية تجتمع على كلمة التوحيد خلف راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. عاصر تلك الحقبة صبيا ويافعا ثم رجلا، وعندما بدأ حياته العملية تقريبا كانت قد أرسيت قواعد بناء هذا الكيان الكبير الذي شهد وضع لبناته الأولى. هذه الخلفية المبكرة من حياة ابن باز كان لها بكل تأكيد آثارها البالغة على تكوينه الفكري وبناء شخصيته بوجه عام، فقد شهد في الواقع العملي حيث ولد وعاش في الرياض صراعا بين الحق والباطل، بين الدعوة إلى الوحدة والتمسك بكتاب الله، وبين أوضاع التمزق والتشتت والتنافس وصراعات النفوذ بين إمارات شاعت فيها الفوضى والخرافات والأباطيل، وابتعد بعضها بوضوح عن أسس دين الله الحنيف. كما شهد ابن باز في هذه الفترة المبكرة من حياته عملية التحول الكبرى في المجتمع عن الولاء لتلك الإمارات المتصارعة إلى الولاء لشريعة الله والالتزام باحترام سلطة سياسية واحدة تراعي مصالح الجميع وتسعى لخير كل أبناء هذه الأرض على السواء. وفي مراحل عمره الأخرى شاهد ابن باز وضع أسس الدولة السعودية الحديثة من مديريات ومرافق ومؤسسات إلى وزارات إلى مجلس للوزراء إلى سلطات إدارية منظمة تنظيما دقيقا على أسس واضحة وبقيادة ناجحة. ويلاحظ على النظام السياسي من خلال هذا التطور عدد من الخصائص ذات العلاقة بالتأثير على الأفراد وبخاصة المشايخ والعلماء. أولا، أن النظام بكامله يستند على في أسسه وتكوينه وشرعيته على الشريعة الإسلامية ومبادئها المستمدة مباشرة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك لم يكن للمملكة دستور وضعي، وإنما اكتفت بالقرآن الكريم والسنة النبوية مصدرين أساسيين للتشريع. ومن خلال التعليمات الأساسية لنظام الحكم والتي وضعت في 21 من الشهر الثاني من عام 45 و300 ألف للهجرة، الموافقة 30 من الشهر الثامن من عام 26 و900 ألف للميلاد، ولا تزال مضامينها قائمة حتى اليوم. نلحظ أن هذه التعليمات في قسمها الأول قد نصت على أن الدولة ملكية شورية إسلامية، وهذا الأمر ضاعف من مهمة العلماء في سياسة الدولة، حيث تولوا استنباط الأحكام التفصيلية للحكم والإدارة من القرآن الكريم والسنة النبوية تبعا لما يعرض من مشكلات ومتطلبات لتسيير أمور الدولة. ثانيا، أخذت المملكة بنظام التنسيق بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع الالتزام بالفصل بين هذه السلطات في الجوانب التي تتطلب ذلك. ثالثا، أعلى النظام السياسي في المملكة من قيمة السلطة القضائية ومنحها استقلالا كبيرا مواجهة النظام الأخرى في البلاد،
فالسلطات القضائية في المملكة سلطة مستقلة ومقيدة معا، فهي مستقلة عن السلطات الأخرى التنظيمية والتشريعية والتنفيذية، وليس لأحد التدخل في القضاء، كما أن تعيين وترقية القضاة ونقلهم وتأديبهم وعزلهم هو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى طبقا لنظام القضاء الصادر في 14 من الشهر السابع من عام 95 و300 ألف للهجرة، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم ميم وتاريخ 24 من الشهر العاشر من عام 95 و300 ألف للهجرة. وهذا الاستقلال هو تطبيق حازم لمبدأ حصانة القضاة المعروف عند جميع علماء المسلمين. والسلطة القضائية مقيدة في الوقت نفسه بأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وقد نص نظام القضاة في مادته الأولى على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم غير أحكام الشريعة والأنظمة المرعية، وكان لهذه السلطة القضائية علاقة وثيقة بالعلوم الدينية وبالعلماء ورجال الشريعة والمتخصصين في العلوم الدينية في المملكة، فلم يتولى منصب القضاء في المملكة سوى رجال أجلاء أفاضل من أهل العلم، واقتصرت هذه المهمة الخطيرة عليهم. كذلك فإن استقلال القضاة التام أتاح لهؤلاء العلماء كل الفرص لترسيخ شرع الله دون أي رقيب أو قيد سوى ضمائر ونصوص شريعة الله، بحيث أصبحت أحكام المحاكم السعودية مرجعا رائدا في تطبيق شرع الله من كل شؤون الحياة وما يستجد من قضايا ومشكلات. ولم يكن غريبا إذن أن يكون الشيخ عبد العزيز بن باز قد قضى جزءا كبيرا من حياته العملية في تولي مناصب قضائية في الخرج من عام 57 و300 ألف للهجرة وحتى عام 71 و300 ألف للهجرة، وشأنه في ذلك شأن معظم العلماء في المملكة. رابعا، في الإطار السياسي العام في المملكة فإن هناك مكانة رفيعة للعلماء في جوانب مختلفة من الحكم والإدارة، فسياسيا كانت المراجع الدينية وفتاوى العلماء هي القول الفصل في كل ما يعرض على المجتمع من مشكلات وأمور اجتماعية واقتصادية وثقافية وغيرها، وليس هناك معقب على آراء العلماء وأحكامهم طالما استندت إلى الأدلة الراسخة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وإداريا وتنظيميا فإن هناك مؤسسات وهيئات لهؤلاء العلماء تنظم وتجسد دورهم الأساسية في جوانب إدارة شؤون الدولة والشعب، منها الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وهيئة كبار العلماء، والرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفروعها في كل أنحاء المملكة، والسلطة القضائية بكاملها، والمؤسسات التعليمية والتربوية والإعلامية. وفي هذا الإطار أصبح العلماء جزءا مهما من أهل الحل والعقد في المجتمع السعودي. كذلك وجد العلماء الحرية الكاملة التي تتطلب عملهم العلمي والشرعي، والتي تعد ضرورة لإنفاذ أحكام الشرع التي تجد طريقها الطبيعي إلى الواقع العملي من خلال مؤسسات وسلطات الدولة المختلفة. البيئة الاجتماعية والاقتصادية. استعاد جلالة الملك عبد العزيز غفر الله له الرياضة في الخامس من شهر شوال من عام 19 و300 ألف للهجرة، الموافق 15 من الشهر الأول من عام 92 و900 ألف للميلاد، أي قبل أن يولد الشيخ عبد العزيز بن باز 11 عاما. وعلى الرغم من ذلك فقد شهد ابن باز في جانب من حياته المبكرة جزءا من البدايات الأولى لعملية التطور الاجتماعي والاقتصادي في المملكة وبصفة خاصة حيث عاش في الرياض، وهناك بدأ البرامج الإصلاحية الاجتماعية والاقتصادية للملك عبد العزيز، والتي وهناك بدأت البرامج الإصلاحية الاجتماعية والاقتصادية للملك عبد العزيز التي غيرت وجه المجتمع السعودي عندما عمل على توطين البدو في الهجر وحول مجتمع البادية إلى مجتمع مستقر ينعم بالسلام، وتعلم البدو أصول الزراعة واستقروا في بيوت من الطين المجفف. وكانت الخطوة الأساسية التي واكبت عملية تطوين البدو هي تعيين رجل لكل جماعة يكون ملما بأصول الدين والشريعة الإسلامية، وأنشئت أول هجرة في إطار هذا البرنامج في الأرطاوية في عام 30 و300 ألف للهجرة، وهو العام نفسه الذي ولد فيه عبد العزيز بن باز، وهي الهجرة نفسها أيضا التي عمل فيها أحد الأعيان في أسرة ابن باز، وهو الشيخ عبد المحسن بن أحمد آل باز الذي تولى الإرشاد في هذه الهجرة. وهكذا كان ابن باز قريبا من التحولات الكبرى التي عاشها المجتمع السعودي، وأدرك الفارق بين الحالتين بوضوح، ما بين التشتت والتصارع والفقر إلى حالة الاستقرار والرخاء والازدهار. هذا التحول كان له بلا شك أثر في تكوين شخصية ابن باز، بل وشخصية كل الرواد والعلماء الذين عايشوا هذه الفترة الاقتصادية من حياة المجتمع العربي السعودي، وشاهدوا الجهد الذي بذل في بناء الدولة السعودية في ظل أوضاعها المالية آنذاك. وهذه المعايشة جعلتهم بالتأكيد أكثر حرصا وتصميما وكفاحا من أجل التمسك بالقيم الإسلامية الصحيحة النابعة من العقيدة الصافية، لإدراكهم أن تلك المبادئ هي التي أقامت تلك النهضة التي يعيشونها، والتي قد يتعامل معها بعض أبناء الأجيال الجديدة كمعطيات واقعة دون إدراك الفارق بينها وبين ما قبلها. وتطورت مسيرة النهضة السعودية في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وتغيرت أوجه الحياة في المملكة بشكل جذري، وأصبح مستوى معيشة المواطن في المملكة يفوق في مستواه معظم دول العالم المتقدمة، وأقيمت بنية أساسية متطورة، وارتبطت كل مناطق المملكة بشبكة من المواصلات والاتصالات الحديثة، وأتيحت فرص العمل والكسب لكل مواطن، وقدمت خدمات التعليم والمرافق والخدمات الاجتماعية لجميع مواطني ومناطق المملكة بمستوى واحد. هذه الجوانب من التطور والتنمية الشاملة كان لها علاقة بمهمة ودور العلم والعلماء في المجتمع من أكثر من وجه، فقد أدى تعقد الحياة الحديثة وتزايد المشكلات المرتبطة بهذه الحياة إلى إيجاد مشكلات وقضايا مستجدة تتطلب جهدا وشجاعة واجتهادا من العلماء في التعامل معها وإبداء حكم الشرع فيها. كما أدى الترابط الدولي وسهولة المواصلات والاتصالات بين مختلف مجتمعات العالم إلى قدوم بعض القيم والسلوكيات الغريبة إلى المجتمع العربي السعودي، التي تطلبت نوعية متميزة من العلماء وفقهاء الشرع للتعامل معها وتجنيب المجتمع شرورها، والتعامل مع السلطات المختصة لتأكيد أفضل مستوى من الأمن الفكري في البلاد. وهكذا لم تعد مهمة العلماء هي فقط نشر أصول العقيدة والعبادات والسنة النبوية، ولكن أيضا الاطلاع بمهمة خطيرة وكبيرة في الحفاظ على المجتمع المسلم والتعامل مع إفرازات العالم المعاصر طبقا لأصول ديننا وصفاء عقيدتنا، وهي مهمة كان الشيخ عبد العزيز بن باز أحد رجالها الشجعان والأكفاء. البيئة الفكرية والثقافية. يقول مؤرخ عربي: إن تاريخ العرب الحديث في الجزيرة يبدأ حقيقة عندما شاركت قوة الدين سلطة الحكم، وتلك هي الحقيقة التي أعاد بها جلالة الملك عبد العزيز آل سعود غفر الله له بناء الدولة السعودية، بعدما رأى السقوط الذي منيت به عديد من البلاد العربية والإسلامية بسبب الانحلال والتحول الفكري على يد المستعمرين تحت شعارات التمدن والتحضر والحرية، حتى سرت بين بعض المسلمين مقولة أن الإسلام لم يعد صالحا لهذا الزمان. وكان هذا الوضع هو السائد في جزيرة العرب عندما قام الملك عبد العزيز بمهمة التوحيد وإعادة بناء الدولة السعودية على الأسس الخالصة الصافية التي دعا إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لذلك فإن الأساس الفكري الذي أقيمت عليه المملكة العربية السعودية يتلخص في كلمة واحدة هي العقيدة الإسلامية، فالتجربة السعودية بكاملها تخضع للحل الإسلامي في الحكم والإدارة والثقافة والحياة بكل جوانبها، وحكم الإسلام هو الفيصل في تحديد كل فكر أو اجتهاد يوجد أو ينشر في المملكة. ولم تكن هذه البيئة الفكرية بعيدة الصلة عن تاريخ وتراث هذه البلاد، ولكنها كانت امتدادا للجهاد الفكري من أجل نشر أصول الإسلام ومحاربة الخرافات والانحرافات. وليس أدل على النهضة الفكرية التي قام بها الملك عبد العزيز غفر الله له من الإشارة إلى الأوضاع التي كانت سائدة في بعض المناطق قبل أن يدخلها، فقد كانت هناك انقسامات شديدة في المذاهب الفقهية وفي أصول القضاء، بل وصل الأمر إلى الانقسام في العبادات. وقد عاصر الشيخ عبد العزيز بن باز الفارق بين الحالتين، بينما أتاحت النهضة الثقافية المعاصرة في المملكة كل سبل الاتصال أمام العلماء ونشر علومهم، وسهلت مهمتهم في التنوير والتثقيف. البيئة التعليمية: الدولة السعودية منذ نشأتها دولة لا يكاد ينفصل فيها جانب الجهاد وتوحيد الجزيرة عن جانب التعليم ونشر الدعوة، وقد بدأت هذه المهمة منذ وصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي عقد مع أميرها محمد بن سعود ميثاقا لنشر الدعوة. كان التعليم جزءا لا يتجزأ منه، ورغم النتائج الإيجابية الرائعة التي حققتها هذه الجهود، إلا أن الأوضاع في جزيرة العرب قبيل الملك عبد العزيز غفر الله له كانت مختلفة تماما، خاصة في المنطقة الوسطى من المملكة، فقد كان التعليم يقتصر على المساجد والكتاتيب التي كانت عبارة عن حجرات تبنى بجوار المساجد، ولم تعرف تلك المنطقة المدارس إلا في الفترة من عام 50 و300 ألف للهجرة إلى عام 60 و300 ألف للهجرة، أي بعد إنشاء مديرية المعارف التي اقتصر نشاطها المبكر على المنطقة الغربية، وكان التعليم مقتصرا على المساجد وحلقات المشايخ، وهي الطريقة نفسها التي تلقى بها الشيخ عبد العزيز بن باز تعليمه. كذلك قام القضاة ورجال القضاء بمهمة التعليم إلى جانب مهمتهم الأساسية في القضاء. وعلى سبيل المثال، فعندما تولى الشيخ عبد العزيز بن باز القضاء في منطقة الخرج عام 57 و300 ألف للهجرة، وذاع صيته في السعي للعلم والمعرفة، توافد عليه طلاب العلم من كل المناطق والأقطار المجاورة كالعراق والشام واليمن. ولما رأى الملك عبد العزيز رحمه الله ذلك، أمر ببناء مكان لهم يدرسون فيه. وفي وقت مبكر من مسيرة بناء الدولة السعودية الحديثة، قرر الملك عبد العزيز رحمه الله إنشاء مديرية المعارف العامة في غرة شهر رمضان من عام 44 و300 ألف للهجرة، الموافق 15 من شهر مارس من عام 26 و900 ألف للميلاد. ووضعت المديرية برامجها لكل المراحل التعليمية، وفتحت المدارس في منطقة الحجاز. وكان من أول مهام المديرية المعارف في توحيد المناهج التعليمية في الحجاز. وفي عام 46 و300 ألف للهجرة أنشئ أول مجلس للمعارف، وقام بوضع أول نظام تعليمي. وبعد توحيد المملكة عام 51 و300 ألف للهجرة، اتسعت مهمة مديرية المعارف لتشمل كل أنحاء المملكة وليس الحجاز فقط، وليس الحجاز فقط، وفي عام 57 و300 ألف للهجرة صدر نظام جديد للمعارف ألغى ما كان من أنظمة سابقة. أما من حيث المناهج التعليمية فقد كانت هناك أغلبية واضحة للعلوم الدينية واهتمام كبير بها، لدرجة أنها كانت تمثل 57.3% من مناهج المرحلة التحضيرية، بينما اللغة العربية تمثل 32.3%. ومع التوسع في مجالات التعليم ومستوياته أنشئت وزارة المعارف عام 73.300 ألف للهجرة، واختار الملك عبد العزيز رحمه الله لها خادم الحرمين الشريفين ليضع الأسس الراسخة للانطلاقة التعليمية الحديثة للمملكة، والتي أثمرت اليوم مجتمعا متعلما يضم مئات الآلاف من خريجي الجامعات وآلاف الحاصلين على درجات علمية رفيعة ونحو 3 ملايين طالب وطالبة. وبالطبع نهضت هذه الانطلاقة التعليمية على الأسس نفسها التي وضعت لبناء دولة حديثة تستمد مقوماتها من شريعة الإسلام. الهامش نقلا عن ابن باز الداعية الإنسان بتصرف يسير. انتهى الهامش. الفصل الأول: ألف اسمه ونسبه، باء مولده، جيم نشأته، دال مكانة أسرته العلمية، هاء أبناء الشيخ. الفصل الأول: ألف اسمه ونسبه. هو الإمام الصالح الورع الزاهد، أحد الثلة المتقدمين بالعلم الشرعي ومرجع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في الفتوى والعلم، وبقية السلف الصالح في لزوم الحق والهدي المستقيم واتباع السنة الغراء. عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله آل باز، وآل باز أسرة عريقة في العلم والتجارة والزراعة، وهي معروفة بالفضل والأخلاق. قال الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله في كتابه حول تراجم الحنابلة: إن أصلهم من المدينة النبوية، وإن أحد أجدادهم انتقل منها إلى الدرعية، ثم انتقلوا منها إلى حوطة بني تميم. باء مولده: ولد في الرياض عاصمة نجد يوم 12 من شهر ذي الحجة من عام 1330 من الهجرة النبوية، وترعرع فيها وشب وكبر، ولم يخرج منها إلا ناويا للحج والعمرة. جيم نشأته: نشأ سماحة الشيخ عبد العزيز في بيئة عطرة بأنفاس العلم والهدى والصلاح، بعيدة عن كل البعد عن مظاهر الدنيا ومفاتنها وحضاراتها المزيفة، إذ الرياض كانت في ذلك الوقت بلدة علم وهدى، فيها كبار العلماء وأئمة الدين من أئمة هذه الدعوة المباركة التي قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعني بها دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي بيئة غلب عليها الأمن والاستقرار وراحة البال بعد أن استعاد الملك عبد العزيز رحمه الله الرياضة ووطد فيها الحكم العادل المبني على الشريعة الإسلامية السمحة، بعد أن كانت الرياض تعيش في فوضى لا نهاية لها واضطراب بين حكامها ومحكوميها. ففي هذه البيئة العلمية نشأ سماحته حفظه الله، ولا شك ولا ريب أن القرآن العظيم كان ولا يزال ولله الحمد والمنة هو النور الذي يضيء حياته، وهو عنوان الفوز والفلاح. فبالقرآن الكريم بدأ الشيخ دراسته كما هي عادة علماء السلف رحمهم الله، إذ يجعلون القرآن الكريم أول المصادر العلمية، فيحفظونه ويتدبرونه أشد التدبر، ويعون أحكامه وتفاسيره، ومن ثم ينطلقون إلى العلوم الشرعية الأخرى. فحفظ الشيخ القرآن الكريم عن ظهر قلب قبل أن يبدأ مرحلة البلوغ، فوعاه وحفظه تمام الحفظ، وأتقن سوره وآياته أشد الإتقان. ثم بعد حفظه لكتاب الله ابتدأ سماحته في طلب العلم على يد العلماء بجد وجلد وطول نفس وصبر وإن الجدير بالذكر والتنويه في أمر نشأته أن لوالدته رحمها الله أثرا بالغا ودورا بارزا في اتجاهه للعلم الشرعي وطلبه والمثابرة عليه، فكانت تحثه وتشد من أزره وتحضه على الاستمرار في طلب العلم والسعي وراءه بكل جد واجتهاد، كما ذكر ذلك سماحته في محاضرته النافعة رحلتي مع الكتاب، وهي رحلة ممتعة ذكر فيها الشيخ في نهاية المحاضرة وبالخصوص في باب الأسئلة بعض الجوانب المضيئة من حياته، فاستمع إلى تلك المحاضرة غير مأمور. ولقد كان سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله مبصرا في أول حياته، وشاء الله لحكمة بالغة أرادها أن يضعف بصره في عام 46 و300 ألف للهجرة إثر مرض أصيب به في عينيه، ثم ذهب جميع بصره في عام 50 و300 ألف للهجرة، وعمره قريب من 20 عاما، ولكن ذلك لم يثنه عن طلب العلم أو يقلل من همته وعزيمته، بل استمر في طلب العلم جادا مجدا في ذلك، ملازما لصفوة فاضلة من العلماء الربانيين والفقهاء الصالحين، فاستفاد منهم أشد الاستفادة، وأثروا عليه في بداية حياته العلمية بالرأي السديد والعلم النافع والحرص على معالي الأمور والنشأة الفاضلة والأخلاق الكريمة والتربية الحميدة، مما كان له أعظم الأثر وأكبر النفع في استمراره على تلك النشأة الصالحة التي تغمرها العاطفة الدينية الجياشة وتوثق عراها حسن المعتقد وسلامة الفطرة وحسن الخلق والبعد عن سيء العقائد والأخلاق المرذولة. ومما ينبغي أن يعلم أن سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله قد استفاد من فقده لبصره فوائد عدة، نذكر على سبيل المثال منها للحصر أربعة أمور: الأمر الأول حسن الثواب وعظيم الأجر من الله سبحانه وتعالى، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه في حديث قدسي أن الله تعالى يقول: إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه عوضتهما الجنة، رواه البخاري رقم 5653. الأمر الثاني قوة الذاكرة والذكاء المفرط، فالشيخ رعاه الله حافظ العصر في علم الحديث، فإذا سألته عن حديث من الكتب الستة أو غيرها كمسند الإمام أحمد والكتب الأخرى تجده في غالب أمره مستحضرا للحديث سندا ومتنا ومن تكلم فيه ورجاله وشرحه. الأمر الثالث إغفال مباهج الحياة وفتنة الدنيا وزينتها، فالشيخ أعانه الله متزهد فيها أشد الزهد وتورع عنها ووجه قلبه إلى الدار الآخرة وإلى التواضع والتذلل لله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع استفاد من مركب النقص بالعينين، إذ ألح على نفسه وحطمها بالجد والمثابرة حتى أصبح من العلماء الكبار المشار إليهم بسعة العلم وإدراك الفهم وقوة الاستدلال، وقد أبدله الله عن نور عينيه نورا في القلب وحبا للعلم وسلوكا للسنة وسيرا على المحجة وذكاء في الفؤاد.
دال مكانة أسرته العلمية. وأما مكانة أسرة آل باز العلمية فهي أسرة معروفة بالعلم والفضل والزهد والورع، ويغلب على بعض أفرادها العناية بالتجارة، وعلى بعضها العناية بالزراعة، وعلى كثير من فضلائها كما أسلفنا القول العلم والفضل والزهد والورع. ولعل من أبرز علماء هذه الأسرة الشيخ عبد المحسن ابن أحمد ابن عبد الله ابن باز رحمه الله، المتوفى 42 و300 ألف للهجرة، وهاك قطوفا يسيرة من ترجمته. فقد ولد في بلدة الحلوة ولما بلغ سن الشباب شرع في طلب العلم، فقرأ في تلك البلدة على قاضيها الشيخ ناصر بن عيد رحمه الله، وكانت له دراية تامة في الفقه واطلاع واسع على العلوم الشرعية ومحبة لطلبة العلم والاعتناء بهم، مع حسن الأخلاق وكريم الشمائل وطيب التعليم والتدريس. وقرأ أيضا على عالم نجد في زمان فضيلة الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله، وهو أحد كبار العلماء المعروفين بالعلم والفضل والنشاط في الدعوة إلى الله وحسن التأليف والتصنيف في نصرة الدعوة السلفية دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو أحد أئمة الدعوة المعروفين بقوة الاعتقاد وسلامته، فأخذ عنه الشيخ عبد المحسن الاعتقاد والفقه، وقرأ عليه في الحديث وعلومه ورجاله كما قرأ على غيرهما من علماء عصره وفقهاء زمانه، فبرع رحمه الله في العلوم الشرعية لا سيما في علم الحديث ورجاله وفي الفقه، فإنه أصبح ذا اطلاع واسع فيه. مما حدا بالملك عبد العزيز رحمه الله أن يوليه قضاء الحلوة بعد أن عرف فيه العلم والفضل وحسن الأخلاق والقدرة المؤهلة على القضاء بالحكمة والحزم والموعظة الحسنة، وذلك في عام 40 و300 ألف للهجرة، إلا أنه لم يستمر في قضائه سوى سنتين بعد أن كف بصره وأصابه ارتعاش في بدنه وجسمه. وفي عام 42 و300 ألف للهجرة توفي رحمه الله في بلدته الحلوة وهي مقر عمله القضائي. ومن العلماء البارزين من تلك الأسرة الشيخ مبارك بن عبد المحسن بن باز المكنى بأبي حسين، فقد ولد الشيخ مبارك في بلدة الحلوة التابعة لحوطة بني تميم في عام 33 و300 ألف للهجرة، ونشأ فيها وقرأ على طلبة العلم فيها بعض العلوم الشرعية كالتوحيد والتفسير والفقه والحديث، ثم ارتحل بعد ذلك إلى الرياض لمواصلة طلب العلم، فقرأ على علماء الرياض آنذاك أمثال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله، قرأ عليه في التوحيد وكتب العقائد، كما قرأ على الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله الحديث وعلومه، وقرأ على الشيخ حسن ابن حسين رحمه الله الفقه، وعلى الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف قرأ التوحيد والفقه، كما قرأ على الشيخ محمد بن محمود الحسني رحمه الله الفقه، وعلى الشيخ عبد الله بن جلعود رحمه الله قرأ الفرائض وأتقنها، وقرأ على الشيخ الفلكي حمد بن فارس رحمه الله النحو والفلك، وقد جد واجتهد وثابر على التلقي عن هؤلاء العلماء حتى صار من كبار حملة العلم المعروفين بالعلم والفضل وحسن السيرة. وكان والده الشيخ عبد المحسن رحمه الله هو قاضي بلدة الحلوة، فقرأ عليه في بعض العلوم الشرعية في أول طلبه للعلم، ثم لما توفي والده تولى القضاء بعده، ثم نقل بعد ذلك إلى قضاء عدة بلدان منها بيشة والأرطاوية ورمية. ولما تولى الملك عبد العزيز رحمه الله على الحجاز عينه قاضيا في الطائف، والشيخ مبارك رحمه الله يعد أحد العلماء الذين بعثهم الملك عبد العزيز رحمه الله إلى مكة المكرمة لكي يناظروا علماءها ويناقشوهم في مسائل تتعلق بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. وقد أبلى الشيخ مبارك رحمه الله في ذلك بلاء حسنا، وكانت له اليد الطولى في تبيين بعض المسائل وإيضاحها، وظهر الحق إلى جانب علماء الدعوة رحمهم الله. والجدير بالذكر هنا أن آخر عمل للشيخ مبارك رحمه الله هو قضاء مقاطعة الشعيب، وبالخصوص في عاصمة تلك المقاطعة وهي حريملاء، وكان ذلك في عام 56 و300 ألف للهجرة، ولم يستمر فيها طويلا، بل إنه طلب الإعفاء من القضاء فأعفي، وتفرغ للطاعة والعبادة والتدريس في بلدة الحلوة حتى وفاه أجله فيها
رحمه الله. قلت وقصار القول أن الطابع الغالب على هذه الأسرة هو طابع الجد في ممارسة الخير سعيا في نشدان الكسب الحلال والمذاكرة الحية في مسائل الدين مع الالتزام بالفضائل والأخلاق الحميدة. رحم الله أمواتهم وبارك في أحيائهم وجعل منهم العلماء الصالحين آمين. ها أبناء الشيخ. وللشيخ طال الله في عمره أبناء 4 وكذلك من البنات 4 فيكون مجموعهم 8. أدام عليهم الله النعم ومنعهم من شرور النقم. وأكبرهم عبد الله وبه يكنى سماحته أبو عبد الله، ثم بعد ذلك عبد الرحمن، وكلاهما يعملان في التجارة وما يتعلق بها، واستفاد من سماحته الكرم والأريحية وحب النفع للناس، وثالثهم أحمد وهو من طلبة العلم يعمل الآن معيدا في كلية الشريعة، وله جهود طيبة ومناشط خيرية، وهو مرافق لوالده في السفر والحضر، بل يقرأ عليه في الجامع الكبير كل صباح خميس كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية الذي جمعه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهى من الجزء الأول فيه، وقد استفاد من سماحته العلم والحلم والكرم. ولنا في الله أمل كبير أن يجعله امتدادا لسيرة هذا الإمام الجهبذ أطل الله في عمره على الطاعة. ورابعهم بل أصغرهم خالد وهو يدرس الآن في جامعة الملك سعود، وقد سأل سماحته الشيخ حسين بن ذيب المهان أمير قبائل آل فطيح وأنا برفقته عن أحب أبناء سماحته إليه، فأجاب رعاه الله كلهم بمنزلة سواء عندي، لا أقدم أحدا على أحد. الفصل الثاني ألف أوصافه الخلقية، باء هيئته ولباسه، جيم هيبته، دال فصاحته. الفصل الثاني ألف أوصافه الخلقية أو الخلقية، باء هيئته ولباسه، جيم هيبته، دال فصاحته، هاء قوة حافظته وحضور بديهته، واو فراسته. أوصافه الخلقية ألف أوصافه الخلقية، إن الشيخ حفظه الله يمتاز باعتدال في بنيته مع المهابة، وهو ليس بالطويل البائن ولا القصير جدا، بل هو عوان بين ذلك، مستدير الوجه، حنطي اللون، أقنى الأنف، ومن دون ذلك فم متوسط الحجم، ولحية قليلة على العارضين، كثة تحت الذقن، كانت سوداء يغلبها بعض البياض، فلما كثر بياضها صبغها بالحناء، وهو ذو بسمة رائعة تراها على أسارير وجهه إن ابتسم، وهو عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ويمتاز بالتوسط في جسمه، فهو ليس بضخم الكفين ولا القدمين، وأوصافه فيها شبه من أوصاف العلماء السابقين رحمهم الله. باء هيئته ولباسه، يعد الشيخ حفظه الله حسن الهيئة جميل المظهر ولا يتكلف في ذلك أبدا، ويحرص جدا على لباس البياض في ثيابه، ويحب ارتداء الثياب الواسعة، وثيابه تصل إلى أنصاف ساقي، ويزين ثيابه بمشلح وعباءة عودية اللون، وهو سلفي في المظهر والشارة. جيم هيبته، مما تميز به سماحته حفظه الله الهيبة، وقد حدثني غير واحد من كبار العلماء الفضلاء وطلبة العلم أن للشيخ هيبة فيها عزة العلماء مع عظيم مكانتهم وكبير منزلتهم، وهذه الهيبة قذفها الله في قلوب الناس، وهي تنم عن محبة وإجلال وتقدير له، لا من خوف وهلع وجبن منه، بل إن الشيخ حفظه الله ورعاه قد فرض احترامه على الناس بجميل شمائله وكريم أخلاقه، مما جعلهم يهابونه حياء منه ويقدرونه في أنفسهم أشد التقدير. ومما زاد هيبته أنه ابتعد عن ساقط القول ومرذول اللفظ وما يخدش الحياء أشد الابتعاد، فلا تكاد تجد في مجلسه شيئا من الضحك إلا نادرا ولماما، بل تجد مجالسه عامرة بذكر الله والتفكر والتأمل في الدار الآخرة. ومع هذه المكانة العظيمة والمنزلة السامية والهيبة، فإنه آية في التواضع وحسن المعاشرة وعلو الهمة وصدق العزيمة، مع عزة في النفس وإباء في الطبع، بعيدا كل البعد عن الصلف والتكلف المذموم، كأنه واضع بين نصب عينيه قوله تعالى: وما أنا من المتكلفين. دال فصاحته: اللغة العربية لغة جميلة في بابها، ماتعة في لبابها وفوائدها، فهي لغة القرآن والسنة أسلوبا ومنهجا ومقصدا ومغزى، وهي الوسيلة إلى فهم الدين وإدراك أسراره وسبر أغواره، وهي من مستلزمات الإسلام وضروراته. والشيخ أدام الله عزه يعد وبجدارة من أرباب الفصاحة وأساطين اللغة، وخاصة في علم النحو وفي علوم اللغة العربية كافة. وفصاحته تبرز في كتابته ومحادثته وخطبه ومحاضراته وكلماته، فهو ذو بيان مشرق ونبرات مؤثرة حزينة وأداء لغوي جميل، ويميل دائما إلى الأسلوب النافع الذي كان عليه أكثر أهل العلم، وهو الأسلوب المسمى السهل الممتنع، فتجده من أكثر الناس بعدا عن التعقيد والتنطع في الكلام والتشدق في اللفظ والمعنى والتكلف والتمتمة، بل هو سهل العبارة عذب الأسلوب، تتسم عباراته وكتاباته بالإيجاز والإحكام والبيان. ومن نوافل الأمور أن يقدر القارئ الكريم ثقافة الشيخ في اللغة والأدب وحسن البيان، لأن معرفة ذلك وإتقانه من الأسس الرئيسة في فهم آيات الكتاب ونصوص السنة النبوية ومعرفة مدلولات العلماء. ولهذا كان الشيخ متمكنا مجيدا للخطابة والكتابة. ومن المألوف حقا في عالم الإسلام أن الذين يحرمون بصرهم من أهل العلم يمتازون بالفصاحة في الألفاظ والمعاني وقوة الخطابة وإتقانها، لأن معظم اعتمادهم على الإلقاء والخطابة في الدروس في الدرس والوعظ والدعوة، وهذا ما يتجلى واضحا في الشيخ. والشيخ خطيب مصقع وواعظ بليغ، سواء في محاضراته الكثيرة النافعة أو تعقيباته على محاضرات غيره، أو في توجيهاته الحكيمة وتوصياته المفيدة التي تشرئب إليها الأسماع وتتطلع لها الأفئدة والقلوب الصادقة المؤمنة. ومن مميزاته وخصائصه الخطابية قدرته على ترتيب أفكار حتى لا تتشتت، وضبطه لعواطفه حتى لا تغلب عقله، ثم سلامة أسلوبه الذي لا يكاد يعتريه اللحن في صغير من القول أو كبير، وأخيرا تحرره من كل أثر للتكلف والتنطع. ها قوة حافظته وحضور بديهته. ومما تميز به سماحته قوة الحافظة وسرعة البديهة واستحضار مسائل العلم بفهم واسع ووفرة في العلم وشدة في الذكاء وغزارة في المادة العلمية، فهو رعاه الله صاحب المعية النادرة ونجابة ظاهرة. وإن نعمة الحفظ وقوة الذاكرة هما من الأسباب القوية بعد توفيق الله عز وجل على تمكنه من طلبه للعلم وازدياد ثروته العلمية المبنية على محفوظاته التي وعتها ذاكرته في مراحل التعليم والتعلم، وقد حباه الله من الذكاء وقوة الحفظ وسرعة الفهم مما مكنه من إدراك محفوظاته العلمية عن فهم وبصيرة. ومما يؤكد على ذلك أنه لربما سئل عن أحاديث منتقدة في الكتب الستة وغيرها من كتب السنة فيجيب عليها مع تخريجها والتكلم على أسانيدها ورجالها وذكر أقوال أهل العلم فيها، وهو ممن من الله عليه بحفظ الصحيحين واستحضارهما ولا يكاد يفوته من متونهما شيء، إلا اللهم أنه سئل مرة ونحن على طعام الغداء عنده فقال السائل: هل تحفظ الصحيحين؟ فأجاب قائلا: نعم ولله الحمد والمنة، إلا أن صحيح مسلم يحتاج إلى نظر وتربيط. ومما يؤكد ويبرهن على قوة حافظته وحضور بديهته أنه في كلماته ومحاضراته ومواعظه تجده كثير الاستدلال بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال أهل العلم الشرعية، يأتي عليها بسياقها ولفظها وتمامها. وهكذا في اجتماعات هيئة كبار العلماء تجده يذكر المسألة وأقوال أهل العلم فيها مبينا الجزء والصفحة والكتاب المنقول عنه القول. وثم أمر آخر يؤكد على قوة حافظته أنه يميز بين أصوات محبيه الذين يقدمون للسلام عليه مع كثرتهم ووفور عددهم. وقد حدثني بعض من عاصر الشيخ قديما وحديثا أنني قدمت للسلام عليه بعد مدة من الزمن طويلة، فبادرته بالسلام فعرفني من أول وهلة ورد علي السلام مناديا باسمي، وهذا دأبه في أغلب من يقدمون عليه للسلام. وأيضا مما يؤكد على قوة ذاكرته أنك تجده يورد القصص القديمة التي حصلت قبل 60 سنة أو أكثر كأنه مطلع عليها، ينظر إليها ويتأمل في أمرها، وهذا أمر معلوم عند من خالط الشيخ وعرفه تمام المعرفة. واو فراسته: إن الفراسة حلية معلومة وخصلة حميدة لكبار العلماء وأهل الفضل والهدى، والفراسة أو الفراسة كما قال عنها الإمام ابن القيم رحمه الله: الفراسة الإيمانية سببها نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل والحال والعاطل والصادق والكاذب. وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة، وبعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووقائع فراسته مشهورة، فإنه ما قال لشيء أظنه كذا إلا كان كما قال. ويكفي في فراسته موافقته ربه في مواضع عدة. وفراسة الصحابة رضي الله عنهم أصدق الفراسة، وأصل هذا النوع من الفراسة عن الحياة والنور اللذين يهبهما الله تعالى لمن يشاء من عباده، فيحيى القلب بذلك ويستنير، فلا تكاد فراسته تخطئ. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، سورة الأنعام الآية 22 بعد 100. قال بعض السلف: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالمراقبة وظاهره باتباع السنة لم تخطئ فراسته. والشيخ عبد العزيز: ولا نزكي على الله أحدا، صاحب بصيرة نافذة وفراسة حادة، يعرف ذلك جيدا من عاشره وخالطه وأخذ العلم على يديه. ومما يؤكد على فراسته أنه يعرف الرجال وينزلهم منازلهم، فيعرف الجاد منهم في هدفه ومقصده من الدعاة وطلبة العلم، فيكرمهم أشد الإكرام ويقدمهم على من سواهم ويخصهم بمزيد من التقدير، ويسأل عنهم وعن أحوالهم دائما. وله فراسة في معرفة رؤساء القبائل والتفريق بين صالحهم وطالحهم، وله فراسة أيضا فيما يعرض عليه من المسائل العويصة والمشكلات العلمية، فتجده فيها متأملا متمعنا، تقرأ عليه عدة مرات حتى يفك عقدتها ويحل مشكلها. وله فراسة أيضا فيما يتعلق بالإجابة عن أسئلة المستفتين، فهو دائما يرى الإيجاز ووضوح العبارة ووصول المقصد إن كان المستفتي عاميا من أهل البادية، وإن كان المستفتي طالب علم حريص، وإن كان المستفتي طالب علم حريصا على الترجيح في المسألة. أطال النفس في جوابه مع التعليلات وذكر أقوال أهل العلم وتقديم الأرجح منها وبيان الصواب بعبارات جامعة مانعة، جزاه الله خيرا وأعظم له أجرا. الفصل الثالث: صفاته الخلقية. ألف: عظيم تواضعه. باء: زهده وعفته. جيم: صدقه. دال: أمانته. ها: حلمه وسعة صدره. واو: كرمه. صفاته الخلقية: إنه لمن المعلوم المتواتر عند جميع الناس أن سماحة الشيخ عبد العزيز ممن تميز بالخلال الحميدة والخصال الرشيدة وجميل الأخلاق وطيب الفعال وعظيم التواضع، وهو ممن يقتدى به في الأدب والعلم والأخلاق، بل هو أسوة حسنة في تصرفاته وسمته وسمته وهديه المبني على كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وخاصة في زهده وعبادته وأمانته وصدقه وكثرة التجائه وتضرعه إلى الله وعظيم خشيته لله وزكاء فؤاده وسخاء يده وطيب معشره مع اتباع للسنة الغراء وكثرة عباده، زاده الله إحسانا وتوفيقا. وقصار القول أن للشيخ رعاه الله أن للشيخ صفات حسنة وخلالا جميلة وشيما كريمة ومناقب فذة عظيمة، يجدر بنا أن نتناولها بشيء من التفصيل. ألف: عظيم تواضعه. التواضع هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة للخلق، ومنشأ التواضع من معرفة الإنسان قدر عظمة ربه ومعرفة قدر نفسه، فالشيخ قد عرف قدر نفسه وتواضع لربه أشد التواضع، فهو يعامل الناس معاملة حسنة بلطف ورحمة ورفق ولين جانب، لا يزهو على مخلوق ولا يتكبر على أحد ولا ينهر سائلا ولا يبالي بمظاهر العظمة الكاذبة ولا يترفع عن مجالسة الفقراء والمساكين والمشي معهم ومخاطبتهم باللين، ولا يأنف أبدا من الاستماع لنصيحة من هو دونه، وقد طبق في ذلك كله قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سورة الفرقان الآية 63. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، أخرجه مسلم رقم 2865. ومما يندرج تحت هذا الخلق خلقا السكينة والوقار، وهما من أبرز صفات الشيخ، وهما أول ما يواجه به الناس سواء القرباء أو البعداء، جلساؤه الأدنين أو زواره العابرين، فإن الناس لا يتكبكبون حوله أينما وجد، في المسجد في المنزل في المكتب، وإنه لا يصغي لكل منهم في إقبال يخيل إليه أنه المختص برعايته، فلا ينصرف عنه حتى ينصرف هو، ومراجعه من مختلف الطبقات ومن مختلف الأرجاء، ولكل حاجته وقصده، فيقوم الشيخ بتسهيل أمره وتيسير مطلبه، ولا ربما ضاق بعضهم ذرعا عليه بكلمات يرى نفسه فيها مظلوما، فما من الشيخ إلا أن يوجهه للوقار والدعاء له بالهداية والصلاح. إنها والله صور صادقة بالحق ناطقة، تدل على تواضع جم وحسن سكينة وعظيم أنات وحلم وكبير وقار. ومما يؤكد تواضعه تلبية دعوة طلابه ومحبيه في حفلات الزواج الخاصة بهم، ويحضر حضورا مبكرا، ويطلب من أحد الإخوان قراءة آيات من القرآن الكريم ثم يقوم بتفسيرها للجميع. هذا دأبه والغالب عليه في حضوره للولائم. ب. زهده وعفته. لعل من أبرز ما تميز به شيخنا الزهد في هذه الدنيا مع توفر أسبابها وحصول مقاصدها له، فقد انصرف عنها بالكلية وقدم عليها دار البقاء، لأنه علم أنها دار الفناء، متأسيا بزهد السلف الصالح رحمهم الله الذين كانوا من أبعد الناس عن الدنيا ومباهجها وزينتها الفانية مع قربها منهم. فالشيخ مثالا يحتذى به، وعلما يقتدى به، وقدوة تتأسى في الزهد والورع وإنكار الذات والهروب من المدائح والثناءات العاطرة. وكم من مرة سمعته في بعض محاضراته حين يطنب بعض المقدمين في ذكر مناقبه وخصاله الحميدة وخلاله الرشيدة يقول: لقد قصمت ظهر أخيك، وإياكم والتمادح فإنه الذبح، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. بمثل هذه الكلمات النيرة والتوجيهات الرشيدة نراه يكره المدح والثناء كرها شديدا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على زهد في القلب وعفة في الروح وطهارة في الجوارح وخشية للمولى جل وعلا. وأما عفته وتعففه فهو بحر لا ساحل له، فهو عفو اللسان عفيف النفس طاهر الذيل بعيدا عن المحارم مجانبا للمآثم مقبلا على الطاعات مدبرا عن السيئات ومواطن الزلل. نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. جيم صدقه. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنزل الله عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، فبين صلى الله عليه وسلم أهدافه وقيد مطلقة وخصص عامة. بعث صلوات الله وسلامه عليه ليتمم مكارم الأخلاق، فبين ذلك أتم بيان بقوله وفعله وتقريره. وإن من أعظم مكارم الأخلاق التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم الصدق، وهو مطابقة الخبر للواقع، وقيل هو استواء السر والعلانية والظاهر والباطن، وبأن لا تكذب أحوال العبد أعماله، وبأن لا تكذب أحوال أو أحوال العبد أحوال العبد أعماله ولا أعماله أحواله. ولقد بلغ الشيخ عبد العزيز من الصدق مبلغا عظيما وغاية سامية ومنزلة رفيعة، فتجد جميع الناس يثقون به وبعلمه وبفتاواه التي يعرفون أن مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتقبلون نصحه لأنهم يعلمون أنه صادر من قلب صادق مبني على الرحمة والشفقة وحب الهداية للخلق والخير لهم. وهذا الأمر أعني به الثقة المتناهية إنما نتجت وحصلت له من جهة معلومة، هي صدقه مع خالقه ومولاه ونزاهته وإخلاصه. دال أمانته. إن الإسلام دين كامل وشرع شامل جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، من تمسك به أعزه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله. وإن مما أمر به هذا الدين الكريم الكامل وهذا الشرع العظيم الشامل الأمانة، فهي خلق فاضل وسلوك محمود حث عليه ودعا إليه الإسلام. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، سورة النساء الآية 58. وقال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، سورة الأحزاب الآية 72. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أخرجه الترمذي رقم 1264. وحسنه وأبو داود في الجزء الثاني رقم 260 وإسناده حسن. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قال مخاطبا النجاشي ملك الحبشة: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، أخرجه أحمد في المسند الجزء الأول رقم 202، وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. فليس من الغريب أن يكون الشيخ عبد العزيز متصفا بهذه الصفة الحميدة والخلة الرشيدة والمنقبة الجليلة، وهي من أبرز صفات من لنا به الأسوة الحسنة والقدوة الصادقة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك من أن العالم الإسلامي بأجمعه قد ائتمنوه ليس فقط على أموالهم وودائعهم وأمانتهم، بل على أفكارهم وتوجهاتهم الدينية، فهو مفتي المسلمين ومرجعهم الأول في هذا العصر. ومما يؤكد ذلك حرص ولاة الأمر والوجهاء وأعيان البلاد والقضاة وغيرهم على استشارته في دقائق الأمور وعسيرها، مما يستلزم فكرا وقادا وحجة نيرة ونزاهة في القصد وإخلاصا في العمل وأمانة في الفتوى. ولقد رأيت بأم عيني كثيرا من هؤلاء، وأولئك يأتون إليه في منزله ومكتبه لأخذ المشورة الصادقة والنصح السديد والتوجيه المفيد. ومما يدل على حبه للأمانة حرصه الشديد على تذكير الأمة بالأصول النافعة والكلمات السديدة في المناسبات العامة، وذلك بكلمة وعظية وإرشادات دينية يرى أن القيام بدورها والتضلع بمسؤوليتها أمانة أو أمانة في عنق كل مسلم وهبه الله علما وفقها في الدين، فجزاه الله خيرا وأعظم له الثواب. ها حلمه وسعة صدره. من الصفات الحميدة والفضائل الرشيدة التي تميز بها سماحة الشيخ عبد العزيز على غيره من العلماء صفة الحلم وسعة الصدر. ولا شك بل ولا ريب أن الحلم من أشرف الأخلاق وأنبل الصفات وأجمل ما يتصف به ذو العقول الناضجة والأفهام المستنيرة، وهو سبيل إلى كل غاية حميدة وطريق لأحب إلى كل نهاية سعيدة. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الحليم وما له من أجر وثواب عظيم عند الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الأناة والحلم، أخرجه البخاري ومسلم. وبلوغ الحليم بمنزلة محبة الله ورسوله ليس بمستغرب، وذلك لأن الحلم هو سيد الفضائل وأس الآداب ومنبع الخيرات ومصدر العقل ودعامة العز ومنبع الصبر والعفو. ولقد من الله تعالى على سماحته فجمع له بين أكرم خصلتين وأعظم خلتين وهما العلم والحلم، فبهما تميز عن غيره، ولذا اتسع صدره وامتد حلمه وعذر الناس من أنفسهم والتمس العذر لأغلاطهم. ولعل من المناسب إرادة ما يدل على حلمه وسعة صدره وشفقته على الناس، فمن ذلك أنه دخل عليه في مجلس القضاء في الدلم رجل كثير السباب فسب الشيخ وشتمه، والشيخ لا يرد عليه. وعندما سافر الشيخ عبد العزيز بن باز إلى الحج توفي هذا الرجل، فجهز للصلاة عليه في جامع العذار، وكان إمامه آنذاك الشيخ عبد العزيز بن عثمان بن هليل، فلما علم أنه ذلك الرجل تنحى وامتنع عن الصلاة عليه، وقال لا أصلي على شخص يشتم الشيخ ابن باز، بل صلوا عليه أنتم. فلما عاد الشيخ عبد العزيز من الحج وأخبر بموت ذلك الرجل ترحم عليه، وعندما علم برفض الشيخ ابن هليل الصلاة عليه قال إنه مخطئ في ذلك، ثم قال دلوني على قبره، فصلى عليه وترحم عليه ودعا له. ودخل عليه رجل آخر عنده قضية في الصباح الباكر، والشيخ يدرس الطلاب في الجامع جامع الدلم، فوقف هذا الرجل عليهم وأخذ ينادي بصوت مرتفع قائلا قم أفصل بين الناس، قم أفصل بين الناس واترك القراءة. فلم يرد الشيخ على أن قال قم يا عبد الله بن رشيد واخبره يأتينا عندما نجلس للقضاء بعد الدرس. وأخبرته برجل اغتابه سنين عديدة متهما إياه بصفات بذيئة ونعوت مردولة، وأنه يطلب منه السماح والعفو، فقال أما حقي فقد تنازلت عنه، وأرجو الله أن يهديه ويثبته على الحق. واو كرمه. الكرم صفة محمودة ومنقبة جليلة، وأكرم الورى على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أجود بالخير من الريح المرسلة، وخاصة في رمضان. والكرم في اصطلاح العلماء وهو التبرع بالمعروف قبل السؤال، والإطعام في المحل، وإكرام السائل مع بذل النائل. والشيخ عبد العزيز كرمه معروف مشهور، وكرمه كرم أصيل لا تكلف فيه ولا تنطع، وقد سماه بعض محبيه حاتم الطائي في هذا العصر، فمائدته لا تخلو من ضيوف أبدا، يلتقي عليها الصغير والكبير والغريب والقريب، وما أظن طعاما له خلا من عديد الضيفان، حتى لكأنه هو القائل إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي، أخ سفر أو جار بيت فإنني أخاف مذمات الحوادث من بعدي. وهذه الصفة ممن فرد سماحته دون غيره من العلماء، فهو كريم وكرمه يتمثل في أمور عدة. أولا عطاؤه المستمر للفقراء والمحتاجين والمساكين، فهو لا يرد طلبا ولا يمسك شيئا من ماله لا قليلا ولا كثيرا، وربما مر عليه بعض الأشهر يستدين على راتبه، ولربما باع أغراضا مهمة لإنفاق قيمتها في سبيل الله. ثانيا يتمثل كرمه في أنه ما يدنو وحده إلى طعامه، ولا يأكل منفردا وحيدا، وإنما إذا حضر طعامه أحضر الناس على طعامه وسفرته، ويحضر العلماء والطلبة والمفكرون والأدباء والعامة وعابرو السبيل والفقراء والمساكين، فيحيي الجميع ويرحب بهم أطيب الترحيب. ثم إذا أراد أحدهم أن يستعجل قال كل باختياره، لا ينظر أحد إلى أحد، ويقول لمن دعاه ويقول لمن دعا الله له جعل الله فيه العافية. بمثل هذه الأخلاق الرضية والصفات الحميدة حصل للشيخ طيب الذكر وحسن الأثر، لا في الرياض وحدها ولا في المملكة فحسب ولا في العالم العربي ولكن في جميع العالم كله. وهناك ولله الحمد والمنة إجماع أو شبه إجماع على حبه وعلى أنه البقية الباقية الثابتة على طريق السلف الصالح. وهذه الصور المشرقة التي سقناها عن كرم الشيخ وجوده تعد بمثابة دعوة مفتوحة إلى التنافس في الخير والتسابق في ميادين الفضيلة والبعد عن الشح والحرص والبخل. وذلك أن الإسلام دين يقوم على التعاون والبر والبذل والإنفاق، ويحذر من الأنانية والإمساك. ولذلك رغب صلى الله عليه وسلم في أن تكون النفوس بالعطاء سخية والأكف بالخير ندية، ووصى أمته بالمسارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البر وبذل المعروف وإلى كل خلق نبيل. الفصل الرابع: حياته العلمية. ألف: مكانته العلمية. باء: نبوغه المبكر. جيم: شيوخه. دال: تلاميذه. هاء: دروسه العلمية. حياته العلمية. ألف: مكانته العلمية. إن مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه أنه لا توجد في الإسلام وظيفة أشرف قدرا وأسمى منزلة وأرحب أفقا وأثقل تبعة وأوثق عهدا وأعظم أجرا عند الله من وظيفة العالم. ذلك لأنه وارث لمقام النبوة وآخذ بأهم تكاليفها، وهو الدعوة إلى الله وتوجيه خلقه وتوجيه خلقه إليه وتزكيتهم وتعليمهم وترويضهم على الحق حتى يفهموه ويقبلوه ثم يعملوا به ويعملوا له. انتهى الشريط الأول، وننتقل إلى الشريط الثاني.